الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. بعد أن ذكر الشوكاني رواية المبتدع، ذكرنا بأن الإجماع على أن الداعية لا تقبل منه رواية، وذكرنا من هو الداعي إلى البدعة، وذكرنا الساكت عن البدع ما هو، وذكرنا الإشكالات التي قد تورد على ما في رواة لبعض أهل البدع في صحيح البخاري ومسلم، ذكرنا الرد على ذلك. المسألة 18، قال الشوكاني رحمه الله: وقد قيل إن الإصرار، هكذا بصيغة التمريض، وقد قيل إن الإصرار على الصغيرة حكمه حكم مرتكب الكبيرة. قال الشوكاني: وليس على هذا دليل يصلح للتمسك به، وإنما هي مقالة لبعض الصوفية، فإنه قال لا صغيرة مع إصرار. وقد روى بعض من لا يعرف علم الرواية هذا اللفظ وجعله حديثا، ولا يصح ذلك، جعله حديثا إذا أطلقت كلمة الحديث أي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فمن جعله حديثا ولا يصح ذلك، بل الحق أن الإصرار حكمه حكم ما أصر عليه، فالإصرار على الصغيرة صغيرة، والإصرار على الكبيرة كبيرة، وهذا هو الصحيح في هذه المسألة. فإن الحكم عند أهل السنة بالجنس لا بالنسبة، بالجنس لا بالنسبة، فإن من نظر إلى امرأة فهذه صغيرة، فإذا نظر مرة واثنين وثلاث وعشر فهي في جنسها صغيرة، ولكن إلى النسبة فهو نظر كثير، ولكن جنس حكمها فهي صغيرة. كذا لو أن رجل شرب الخمر مرة فهي كبيرة، ولو شربها 1000 مرة فهي أيضا كبيرة. فلو قلت بأن الصغيرة الإصرار عليها كبيرة، سيلزمك التكفيري بأن الإصرار على الكبيرة كفر، صحيحا؟ سيلزمك بأن الإصرار على الكبيرة يكون كفرا. فالإصرار على الصغيرة هي صغيرة، ولكن بالنسبة فنظر رجل نظر 10، نظر رجل 20، رجل نظر 100 مرة، فمن جهة النسبة هي كثيرة، لكن من جنس الحكم هي صغيرة. ورجل كذلك شرب الخمر 10 و10 و1000 فحكمها هي كبيرة. واضح هذا الكلام؟ فإن قال قائل فإنه عن ابن عباس رضي الله عنه قال: لا صغيرة مع استغفار، لا صغيرة مع استغفار، لا كبيرة، لا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع استغفار. فيقال أولا فإن هذا الأثر مختلف فيه عن ابن عباس رضي الله عنه، فمنهم من يضعفه ومنهم من يحسن الأثر، ولو سلمنا بتحسين الأثر فلا حجة فيه. لماذا؟ فإن ابن عباس رضي الله عنه حينما يقول لا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع استغفار، إنما لا يتكلم في الجنس وإنما يتكلم في النسبة. يعني لا تظن يا من تصر على الصغيرة أنها أيضا حكمها، يا من تظن وتنظر لامرأة 100 مرة أن حكمها مثل المرة، لا، فإن 100 مرة هذه عليك آثام كثيرة قد تهلكك، لكن هي في جنسها حكمها صغيرة. واضح هذا الكلام؟ وكذا لا كبيرة مع استغفار، أي يا صانع الكبائر لا تيأس من روح الله، فإنك إن تبت تاب الله عليك. واضح هذا؟ فلا يؤخذ من الأثر أن ابن عباس يقول لا صغيرة مع إصرار يعني الصغيرة تسيرها كبيرة، ابن عباس ما قال هذا مطلقا، وإنما قال لا صغيرة مع إصرار يعني لا تظنن أنك حينما تفعل صغيرة مرة كمثل أن تفعل 100 مرة، لا، فالذي يفعل 100 مرة هذه اسمها أكثر، لكن هي في جنسها كبيرة؟ الجواب لا، إنما هي في الجنس، في حكم الجنس صغيرة. وأما الإصرار عليها صارت أسام كثيرة. هل الذي نظر مرة كمثل الذي نظر عشر؟ هذا عليه أسام، أسام أكثر. واضح هذا الكلام؟ ممكن الإخوة القائمين على المسجد يضيئوا المسجد نور هنا، عشان ممكن هنا الإخوة يناموا، مش ناقصين. واضح هذا؟ إذن لا صغيرة مع إصرار، بمعنى أنه لا تظن أنك إذا فعلت اسم صغيرة كمثل من يفعل 100 مرة، لا، هذا أسامه أكثر وأكبر. لكن هي في ذاتها انقلبت من الصغيرة إلى كبيرة. أين هذا الاستدلال من النص؟ إذ لو كان ذلك كذلك لكان يقول والكبيرة أيضا تصير كفرا، مفهوم؟ وإنما الكبيرة في جنسها كبيرة، لكن مهما فعلت من الكبائر إنما عليك أن تفهم ألا تيأس من روح الله، فعليك الاستغفار ولا كبيرة مع استغفار. واضح هذا الكلام؟ مفهوم؟ إذن افهم هذا جيدا. فالجواب عن ذلك أن الأثر مختلف فيه. والرد لو كنا بتحسين الأثر عن ابن عباس رضي الله عنه، فالرد على ذلك بأن ابن عباس يتكلم في الصغيرة في النسبة، لا يتكلم في الجنس، مفهوم؟ يعني الحكم بغير ما أنزل الله كبيرة، لو أنه حكم مرة واثنين وثلاث وعشرة كبيرة، طب 100 مرة 1000 مرة كبيرة. واضح هذا؟ لأنها في جنسها، هي في جنسها هكذا. لذلك التكفيريون حينما يقول إذا حكم مرة أو اثنين أو ثلاثة بغير ما أنزل الله لا، لن نكفره، لكن إذا حكم 10 و100 و200 و300 إذا نكفره. ما الضابط عندكم؟ مفهوم؟ يعني ما الضابط؟ إذا وصلت إلى عدد معين ينبغي أن تعطيني دليل على هذا، على هذا العدد. لكن أهل السنة يحكمون على الذنب بالجنس لا بالنسبة. مفهوم هذا الكلام؟ واضح الجنس والنسبة. فالرجل الذي نظر أو صافح امرأة هذه فإنما فعل صغير، لو صفح 100 مرة هي صغيرة، لكن الذي صفح 100 مرة ذنوبه أكثر، فلا صغيرة مع استمرار، فهذه ذنوبها كثيرة، مفهوم؟ والذي شرب الخمر مرة كبيرة، شرب 1000 مرة هي كبيرة، ما لم يستحل استحلالا اعتقاديا، مفهوم؟ فهي أيضا إيه؟ فهي كبيرة، لأن الإصرار على الذنب لا يمحو الإيمان ولا ينفيه، وإنما دليل على ضعف الإيمان. مفهوم هذا الكلام؟ فلا تأخذ من هذا أن الصغيرة الإصرار عليها يصيرها كبيرة. طب والكبيرة الإصرار عليها يجعلها إيه؟ هل يجعلها كفرا؟ هذا لزاما للكلام، مفهوم؟ لذلك الشوكاني رحمة الله عليه قال كلمة شديدة، قال وإنما هي مقالة لبعض الإيه؟ إنما هي مقالة لبعض الصوفية. واضح؟ يريد يعني أن إيه؟ أن يشدد على الناس حتى لا يقتربوا من المعصية، فبيقول لهم خدوا بالكم الصغيرة هتبقى كبيرة، مفهوم؟ طيب أنت عايز تعمل حاجة وقعت في مشكلة أكبر، أن المصر على كبيرة هتجعله إيه؟ ستجعله كافر، لهذا لزاما لكلامك. المسألة 19، قال الشوكاني واعلم أنه لا يضر الخبر عمل أكثر الأمة بخلافه، لأن قول الأكثر ليس بحجة، فلا يضر الخبر النص أن أكثر الناس على خلاف هذا، لا يضر النص، وإنما يقدم النص على عمل أكثر الناس، لأن الناس ليسوا بحجة، عملهم ليس بحجة، وإنما الرسول هو الحجة على الناس جميعا. فلا تطعن في نحر أحد يقول لك إن الرسول يقول كذا وأنت تطعن في نحره بأن أكثر الناس ما بيعملوش كده، أكثر الناس على خلاف هذا. إذن أنت جعلت الناس حاكما على الرسول، واضح؟ بل إن الرسول هو حاكم عليهم ونصوص حاكمة عليهم. افهم هذا جيدا. فلا تطعن في نحر أحد يقدم لك نص رسول الله بأن تقول بأن أكثر الناس على خلاف ذلك، واضح؟ حتى ولو كان أكثر الناس على خلاف ذلك فإن الحجة في نص النبي عليه الصلاة والسلام وليس في عمل أكثر الناس. أنت لو ذهبت إلى عمان كما يقول الشوكاني في كتاب نيل الإرب في أداب الطلب، قال هي دولة الخوارج. دولة الخوارج، لأن كثير من الناس هناك، أكثر العوام هناك مذهب ومذهب الخوارج، أكثر المشايخ هناك مذهب ومذهب الخوارج. فلو أنك قلت بأن شارب الخمر والمصر عليها لا يكون كافرا، يقول لك أنت من المرجئة. هكذا يقول لك أنت من المرجئة. لماذا؟ لأنك لا تكفر شارب الخمر، لأن الكبير عندهم يكون كافرا. إذن أنت لو أتيت بالنصوص، أكثر الناس في الدولة خالفوك ولا لا؟ خالفوك. هل تقدم قولهم على النص؟ الجواب لا. مفهوم؟ قال الشوكاني: ولا يضر عمل أهل المدينة بخلافه، خلافا لمالك وأتباعه، لأنهم بعض الأمة. يعني تخيل، هل عمل أهل المدينة في عهد الإمام مالك، الإمام مالك في عهده، هل يكون حجة؟ الجواب: أكثر الأصوليون، بل إن منهم من قال لم يقل أحد بهذا إلا المالكية، يقولون بأن عملهم إذا اجتمعوا على عمل ليس إجماعا، وإذا خالفوا نصا يقدم النص. هذا في زمن مالك، فما بالك بي بزمننا. الإمام مالك الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام، والشافعي وغيره من أهل العلم يقولون بأن هذا الحديث الإمام مالك، أن النبي عليه الصلاة والسلام في سنن الترمذي قال يوشك، هذا من حديث أنس، قال يوشك أن الناس يطلبون العلم فلا يجدون فيرحلوا إلى إمام المدينة. واضح. وهذا الحديث إسناده حسن ويحسنه الإمام الترمذي، فيذهبون إلى عالم المدينة. حتى الذين قالوا بأن هذا في نص الإمام مالك، إمام دار الهجرتين، لا يجعلون أيضا نصوص وحجة، بل يردون عليه مسائل كثيرة جدا، يردون عليه مسائل كثيرة. فعمل أهل المدينة ليس بحجة. واضح. فضلا عن أن نسميه بأنه إجماع، إذا كان عمل أهل المدينة في زمن الإمام مالك لا يكون إجماعا ولا يكون حجة، فعمل أهل القاهرة يكون حجة؟ وعمل شيوخ القاهرة يكون حجة؟ ها؟ لا، نحن سمعنا مهازل في هذا الكلام. مفهوم؟ قال الشوكاني رحمه الله: ولا يضر، أي الخبر أيضا، إذن الخبر لا يضر عمل أكثر الأمة على خلاف، اثنين لا يضر خلاف فعل أهل المدينة على خلافه، ثلاثة ولا يضره عمل الراوي له بخلافه، خلافا للجمهور الحنفية وبعض المالكية، لأن متعبدون بما بلغ إلينا من الخبر ولم نتعبد بما فهمه الراوي، ولم يأتي من قدم عمل الراوي على روايته بحجة تصلح للاستدلال بها. وسيأتي لهذا البحث مزيد بسط في الشروط التي ترجع إلى لفظ الخبر. إذن لا يضر الرواية عمل الراوي على خلافها. الشوكاني هنا بيقول إيه؟ بأن الرواية تقدم على رأي الراوي. الأحناف يقدمون رأي الراوي على الرواية، والصحيح التفصيل. الصحيح التفصيل، يعني مثلا لو أن أبا هريرة رضي الله عنه يبلغ حديث: إذا ولغ الكلب في ناحية أحدكم فليغسله سبعا أولهن بالتراب، وأبو هريرة رضي الله عنه إنما يغسل ثلاثا، مذهب الأحناف يقدمون عمل الراوي ثلاثا، ليقولون بأن الراوي علم هنا فيكون حديثه رأيه ناسخ لروايته، فقدم قول الصحابي على قول رسول الله. واضح هذا؟ الفريق الثاني قالوا: لا، نقدم الرواية مطلقا على رأي الراوي، زي مثلا أم عطية كما قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، يعني ما أكدش علينا. ابن تيمية قال: ولنا نهيه عليه الصلاة والسلام وليس لنا رأيها. إذن قدم الرواية على الرأي. فأين إذن كتاب والسنة بفهم الصحابة؟ افهم هذا الضبط جيدا. فرق، لا نقول بالإفراط ولا بالتفريط، وإنما ابن تيمية رحمة الله عليه وابن القيم، هذا عمله الشيخ الألباني رحمة الله عليه، فصل أيضا في هذا السمعاني في كتاب قواطع الأدلة، فصل هذا الزركشي في البحر المحيط، ابن دقيق العيد: إذا روى الراوي رواية
وهي نص وخالف الراوي الرواية، تقدم الرواية على رأي الراوي. تعال معايا، إذا ولغ الكلب في إناء أحدهم فليغسله سبعا، ده اسمه إيه؟ نص. خلاص كده؟ طيب، أبو هريرة يقول بأن نغسلها ثلاثا، إذن بتعتذر لأبي هريرة، لعله حدث ونسي، لعل الرواية ليست بصحيحة لأبي هريرة، لكن لا تعتذر للرسول لأن الحديث ثابت. واضح هذا؟ فأنت هنا قدمت الرواية على رأي الراوي. لما؟ لأنها نص في المسألة. مفهوم هذا الكلام؟ طيب، وقد تقدم، وكما قدم ابن تيمية هنا النص على رأي أم عطية، وقد تقدم رأي الراوي على الرواية إذا كانت الرواية تحتمل أكثر من معنى ولا يعلم للراوي مخالف. يعني مثلا الرواية جاءت مجملة تحتمل واحد واثنين وثلاثة، طيب ما الذي أعمل به؟ هل أخذ على العموم أم لا؟ يعني مثلا المثال الذي نضربه كثيرا، إذا قال النبي البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإذا صدق وبين بورك لهما في بيعهما. راوي الحديث هو عبد الله بن عمر، صح كده؟ طيب، ما لم يتفرقا، التفرق العلماء اختلفوا، هل التفرق بالأبدان أم التفرق بالأقوال؟ يعني أنا مشتري منك مثلا عربية، العربية دي بكام؟ بمئة ألف جنيه، فأنا قعدت معاك قلت لك المئة ألف جنيه أهو، كتبت أنت العقد وخدت العربية، وإحنا لسه قاعدين بنشرب شاي وحلبة وكلام ده، خلاص؟ بعد كده جالي تليفون بيقول لي مثلا إيه؟ والله في عربية أحسن من العربية دي وأرخص، خلاص كده؟ فأنا بقول لك بعد إذنك أنا عايز الفلوس. ليه؟ والله لحاجة كده. السؤال، هل تم البيع أم لم يتم؟ فمن قال بأن ما لم يتفرقا لأن التفرق بالكلام فقد تم البيع، وهذا مذهب حنيفة ومالك، لأن البيع تم خلاص، لكن إحنا لسه قاعدين، لكن الكلام خلص، خدت الفلوس وأنا خدت العقد. ومن قال بأن البيع لا يتم إلا بتفرق الأبدان، يبقى بيقول إيه؟ وجب على البائع أن يرد له السيارة وأن يأخذ هو المال، واجب. ليه؟ لأن التفرق في الحديث بالأبدان، وانتوا لسه قاعدين مع بعضه، لسه ما خرجتوش. طيب، ده كلام الشافعي وأحمد بن حزم. نقدم كلام مين؟ قال لك تعال نشوف الراوي ابن عمر. ابن عمر كان بيعمل ايه؟ كان في صحيح مسلم كان إذا باع أو اشترى فارق المجلس، يبيع ولا يشتري حاجة يقوم ويسيب المكان ويمشي، يروح مشوار يعمل مشوار ويجي تاني، نقعد بقى نتكلم زي ما احنا عايزين. فكان ابن عمر الذي هو راوي الرواية يعمل بأن التفرق بإيه؟ بالأبدان، خلاص كده؟ طيب، هل يعمل برأي ابن عمر أم يؤخذ بالعموم ما لم يتفرق في الكلام أو الأبدان؟ خليك معايا بقى هنا، الحديث ده نص؟ مش نص، هذا يحتمل واحد واثنين. طيب، فهم ابن عمر من هذا رقم واحد اللي هو التفرق بالأبدان، اثنين، ولم يخالف ابن عمر أحد من الصحابة في ذلك، نقل ابن حجر الإجماع، إجماع الصحابة، ثلاثة، نقل ابن حزم إجماع التابعين على ذلك، قال إلا رواية عن شريح وأظنها لم تصح إليه. إذن ابن عمر اللي هو الراوي والصحابة والتابعين قالوا المقصود ليس على عمومه، وإنما المقصود شيء واحد بس، وهو تفرق بالأبدان. هنا السنة بفهم السلف الصالح، لو أنت قلت أنا البيع والشراء عندي بالتفرق بالأقوال لعموم الكلام ما لم يتفرقا، هنا تأتي القاعدة: الاحتجاج بالعمومات على عمل لم يجري عليه عمل السلف لأنه جرى عليه خلاف، لم يجري عليه عمل السلف بدعة، لأن الصحابة جميعا فهموا من النص أن التفرق بالأبدان. لو أنك قلت الحديث على عمومه، إذن أنت تسفه فهم إجماع الصحابة لهذا الحديث. واضح هذا الكلام؟ لو احتججت بالعموم أقول لك لا، هنا الاحتجاج بالعمومات على هذا العمل لم يجري عليه عمل السلف، لأن عمل السلف جرى على خلافه فهو بدعة. متى يقول بأن هذا الكلام على عمومه؟ لو روى الراوي رواية ولا يعلم عن السلف لا بفعل ولا بترك ولا بتقييد، هنا بتأتي القاعدة الثانية: الحديث حجة بذاته، فالعموم في الحديث يبقى على عمومه حتى يأتي الدليل يخصص، والمطلق في الحديث يظل على إطلاقه حتى يأتي الدليل يقيد. واضح هذا الكلام كده؟ فإذا وجد فهم الصحابة لهذا العموم المراد منه رقم واحد، ما ينبغي أن تحتج برقم اثنين. ولو احتججت بالعموم وأنا أخذ رقم اثنين أقول لك هنا تحتج بعمومات على عمل لم يجري عليه عمل السلف، لأن عمل السلف جرى على خلافها. أما إذا كان هناك نص، يعني مثلا أيضا النبي عليه الصلاة والسلام قال: أعفوا اللحى، أتركوا اللحى، أرخوا اللحى، أرجوا اللحى، أعفوا اللحى، هذا نص أم أن هذا يحتمل أكثر من معنى؟ ليس نصا، لا ليس نص، يحتمل أكثر من معنى، لأن العفو قد يعنى به التكسير، حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا السراء والضراء، وقد يعنى بالعفو الترك، عفونا عن فلان أي تركنا. إذن يراد منه معنيان. ابن عمر الذي هو راوي الحديث كان إذا زاد عن القبض شيء كان يأخذ ما زاد عن القبض، أبو هريرة ثبت عنه ذلك، جابر بن عبد الله ثبت عنه ذلك كما صحح الإمام الألباني الحديث في هذا. إبراهيم النخعي في مصنف ابن أبي شيبة ينقل إجماع الصحابة على ذلك. طيب، لو احتججنا بالعمومات على أنه يراد بها إما الترك وإما التكسير، لأن من أخذ ما زاد عن القبضة فأيضا اللحية إيه؟ كثيرة. واضح هذا؟ هنا لذلك الشيخ الألباني رحمة الله عليه قال بأن ما زاد عن القبضة إنما يكون بدعة لأنه مخالف للسلف. واضح كده؟ يبقى هنا إذا لم يوجد عمل للسلف لم تجد أنت نص لا بالعمل ولا بعدمه، إذن ترجع للقاعدة الأولى: الحديث حجة بذاته فتحتج به. واضح؟ إذن يقدم رأي الراوي على الرواية أم يقدم الرواية على رأي الراوي؟ فيه التفصيل المذكور. إذا كان الكلام نص وخالف الراوي النص فإنما علينا إيه؟ أن نقدم النص. مفهوم هذا الكلام؟ إذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي رواه الخمسة من حديث أنس بن مالك الكعبي، ليس أنس بن مالك بن النضر خادم النبي عليه الصلاة والسلام، قال: إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة وعن الحامل والمرضع الصوم. ده نص ولا يحتمل أكثر من معنى؟ وضع عن الحامل والمرضع الصوم، وضع ده اسمه نص. طيب، فالراجح بأن المرأة النفساء، واضح، المرأة الحامل معذرة، إن الله وضع عن الحامل والمرضع، المرضع والحامل ليس عليهما شيء، لا قضاء ولا فدية ولا كفارة ولا أي شيء، وضع الله عنهم هذا كله. فمن قال، طبعا المسألة فيها خمسة أقوال قد ذكرناها قبل ذلك مرارا وتكرارا، فمن قال بأن ابن عمر رضي الله عنه قال للمرأة المرضع، قال أنت من الذين لا يطيقونه، واضح، فعليك أن تطعمي عن كل يوم مسكين. هل يقال بأن هذا فهم للسلف في النص؟ الجواب، أولا ابن عمر ليس هو الراوي، ماشي. اثنين، أن هذا لو كان ابن عمر هو الراوي نقدم الرواية لأنها نص، فعندك القاعدة الحديث حجة بذاته. أما إذا كان الحديث يحتمل واحد واثنين وثلاثة وابن عمر قال هو رقم واحد وتبعه الصحابة على ذلك، هنا كتاب السنة بفهم السلف. إذا لم يوجد عمل لهم في هذا فتقدم الحديث، الحديث حجة بذاته. واضح كده؟ فهم؟ قال ولا يضر عمل الراوي له بخلافه، خلافا لجمهور الحنفية وبعض المالكية. الحنفية عندهم حنفية بقى نزلة كده ما أي حاجة، يعني أن الراوي ينسخ قوله الرواية. تخيل يعني هذا على إطلاقه سنضيع كثير من السنن. قوله ينسخ، تنسخ الرواية، فعمل الراوي بخلاف ما روى يكون ناسخا لما روى. هذا كلام شديد جدا، واضح. كما أن من قواعدهم أن إذا تعارض هذا كذا يقولون السنة مع القرآن فإنما يقدم القرآن لأنه فرض. لذلك مثلا يقول لك قراءة المرء ممكن يصلي من غير قراءة خالص، من غير قراءة الفاتحة، ممكن تكبر كده وتقرأ كله الله أحد ولا تقرأ الفاتحة سرا أو جهرا. لما؟ لأنهم يقدمون فقرأوا ما تيسر من القرآن، والقرآن هذا متواتر وهذه السنة، لاحظ أحد، فنقدم المتواتر على الأحد. هذا ضلال مبين، هذا ضلال مبين. ثبتت السنة عن عبادة بن الصامت في صحيح الإمام البخاري، لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب. أضف إلى ذلك فقرأوا ما تيسر من القرآن، هذا كان في قيام الليل. ولو كنا بأنه مجمل فالسنة بيّنت ما هي وجه القراءة. أصول الأحناف كلامها الكلام فيها يطول، لعندنا إن شاء الله نفعل فيها محاضرة. قال ولا يضر كونه مما تعم به البلوى، خلافا للحنفية وأبي عبد الله البصري لعمل الصحابة والتابعين بأخبار الأحاد في ذلك. يعني لا تعارض النص بأن عموم البلوى مخالف لهذا، واضح. يعني مثلا لا يجوز الصلاة بالبنطال لأنه يجسم العورة، وستر العورة العلماء اختلفوا فيها، هل هي شرط أم واجب، هل هي شرط في صحة الصلاة أم هي واجبة في أمر الصلاة، مفهوم. فلا يقال بأن عامة البلوى بلبس البنطال، يقال لا، لا يقدم عن البلوى على النصوص، مفهوم. فارق بين البنطال والسروال الذي في النصوص، لا فرق بين هذا وذاك. إن شاء الله سأعمل لها محاضرة لعلها الأحد المقبل في أوسين، فارق بين السروال والبنطال وما حكم هذا وذاك. لأن في المعجم الوسيط حينما يعرفون السروال بخلاف تعريف البنطال الموجود عندنا تماما، مفهوم هذا الكلام. ولا يضره أيضا كونه زيادة على النص القرآني أو السنة القطعية خلافا للحنفي، مفهوم. لأن الحنفي عندهم الزيادة على النص نسخ، فقالوا إن خبر الواحد إذا ورد بالزيادة في حكم القرآن أو السنة القطعية كان نسخا لا يقبل. طبعا هذا كلام غير صحيح، لأن فقرأوا ما تيسر من القرآن، وقول النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، أين الزيادة؟ لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب. قال لك لا، أطرد ده، أطرد هذا. وعلى ذلك لذلك يطردون مئات النصوص فلا يجدون أحكاما يثبتون بها نصوص فيفتون بالرأي، لذلك سموا أصحاب الرأي. ومن هنا نادى علماء السلف على الأحناف بهذه الأخطاء والتقعيدات الباطلة. قال والحق القبول، الشوكاني يقول والحق القبول لأنها زيادة غير منافية للمزيد فكانت مقبولة، ودعوى أنها ناسخة ممنوعة. وهكذا إذا ورد الخبر مخصصا للعام من كتاب أو سنة فإنه مقبول ويبنى العام على الخاص خلافا لبعض الحنفية.
قال الشوكاني أيضا في المسألة العشرون: إذا كان الخبر محتملا لمعنيين متنافيين فاقتصر الراوي، لاحظ كلام الشوكاني، فاقتصر الراوي على تفسيره بأحدهما، فإن كان المقتصر على أحد المعنيين هو الصحابي كان تفسيره كالبيان لما هو المراد اللي احنا ايه اللي احنا ذكرناه. واضح هذا؟ كمثل ما فسر ابن عمر بأن الفراق ما لم يتفرق هو التفرق بالأبدان، إذن تفسيره هنا زي البيان، كأنه بيان لإيه؟ للنص. وإن كان المقتصر غير صحابي ولم يقع الإجماع على أن المعنى الذي اقتصر عليه هو المراد فلا يصار إلى تفسيره. واضح؟ لا يصار إلى تفسيره إذا كانت مثلا الرواية نص، إذا كانت الرواية نص في المسألة، وإذا لم يكن من الصحابة في ذلك فإنما يقدم الحديث ولا يقدم رأي من قال هذا. قال الشوكاني رحمه الله: بل يكون لهذا اللفظ المحتمل للمعنيين المتنافيين حكم هو المراد المشترك أو المجمل، فيتوقف العمل به على ورود دليل يدل على أن المراد أحدهما بعينيه. معلش ما أعرفش أقف، شوف المسألة. الشوكاني بيقول إيه؟ خليك معايا تاني. بيقول: وإن كان المقتصر على غير صحابي ولم يقع الإجماع على أن المعنى الذي اقتصر عليه هو المراد فلا يصار إلى تفسيره، بل يكون لهذا اللفظ المحتمل للمعنيين المتنافيين. إذن هناك لفظ معنياه متضادين، إما هذا وإما ذاك. واضح هذا؟ قال: للمعنيين المتنافيين حكم هو المراد المشترك أو المجمل فيتوقف العمل به. هذا هو الفرق بين المجمل والعموم. ما الفرق؟ احنا عارفين بأن المجمل هو ما لم يراد مراده، ما لم يبين مراده من ذاته، وإنما يحتاج إلى بيان خارج، إذن يحتمل أكثر من معنيين. فما الفارق بينه وبين العموم الذي يحتمل أكثر من معنيين، أكثر من معنى واحد؟ أن المجمل معنياه متنافيان. واضح معنياه إيه؟ يعني لا تستطيع أن تجمع بينهم أبدا، زي ما ذكرت لك كده: خير الشهداء حمزة ورجل قام إلى أمام جائر، مفهوم؟ أول مطلقات تربصنا أنفسنا ثلاثة قروء، وهي إما حيض يا إما طهر. واضح؟ إذن يسمى هذا إيه؟ يسمى مجملا. مفهوم هذا الكلام؟ يسمى مجمل. وكلا المعنيين المتنافيين ستجد من السنة أو من القرآن ما يبين لك المعنى، وغالبا تجد في السنة التبيين المراد. إذن علمت الفرق بين المجمل والعموم. العموم والمجمل يشتركان في أنه أكثر من معنى، أما المجمل معنياه متنافيان. واضح هذا؟ إما هذا أو ذاك. والمشترك يدخل في العموم، اللفظ المشترك يدخل في العموم. الشوكاني يقول: فيتوقف العمل به على ورود دليل يدل على أن المراد أحدهما بعينه. والظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق بما يحتمل المعنيين المتنافيين لقصد التشريع ويخليه أن يتركه عن قرينة حالية أو مقالية بحيث لا يفهم الراوي لذلك عنه من الصحابة. يعني الشوكاني بيقول لك محال أن النبي عليه الصلاة والسلام يذكر لفظة مجملة تحتمل معنيين متنافيين ولا يذكر لك المراد. مفهوم؟ المراد هذا قد يكون متصل وقد يكون منفصل، يعني متصل في سياق الكلام، وقد يكون منفصل أي من دليل آخر. واضح هذا الكلام؟ قد يكون البيان في سياق الكلام، حينما أمر النبي عليه الصلاة والسلام أحد الصحابة حديث عمرو بن حزم إلى السفر إلى بلاد المشركين، قال: ولا يمس المصحف إلا طاهر. الشوكاني والشيخ الألباني يقولان إيه؟ بأن في سياق الكلام البيان، في سياق الكلام، لأنه كان يريد أن يرسلهم إلى بلاد الكفر، والمسلم ليس بنجس، المؤمن لا ينجس، المسلم لا ينجس، إذن هو
إذن هو طاهر. لذلك قد تجد البيان وقد تجد التقييد أو التخصيص في السياق واضح، فلا يراد به مثلا عموم، قد يراد به عام يراد به خاص. يا أيها الناس ضرب مثلا فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لا يخلقوا ذبابا. إذن كان يا أيها الناس في سياق الكلام مراد به المشركين ليس على العموم. فقد تجد البيان في السياق أو تجده في لفظ آخر لكن إيه منفصل عنه في نص آخر. قال بل لابد من بيانه بما يتضح به المعنى المراد، فقد كانوا يسألونه صلى الله عليه وسلم إذا أشكل عليهم شيء من أقواله وأفعاله، فكيف لا يسألونه عن مثل هذا؟ المسألة 21، أن يكون الخبر ظاهرا في شيء فيحمله الراوي من الصحابة على غير ظاهره، إما بصرف اللفظ عن حقيقته إلى مجازه، أو بأن يصرفه عن الوجوب إلى الندب، أو عن التحريم إلى الكراهة، ولم يأتي بما يفيد صرفه عن الظاهر، يعني لم يأتي بدليل يصرف النص عن الظاهر. فذهب الجمهور من أهل الأصول إلى أنه يعمل بالظاهر، كما ذكر ابن تيمية رحمة الله عليه قال في حديث المعطية نهانا عن اتباع الجنائز ولم، يعني ما أكدش علينا في النهي. فيجي بعض أهل العلم يقول لك إذن يؤخذ منه أن اتباع النساء للجنائز مكروه ليس بحرام، ابن تيمية يقول لا بل هو حرام، لأنه يكفينا نهيه عليه الصلاة والسلام مرة واحدة فقط. إذا نهى النبي مرة واحدة لا يستلزم أن يؤكد 100 مرة، بل بمرة واحدة يستلزم الإيه؟ يستلزم النهي. قال ذهب الجمهور من أهل الأصول إلى أنه يعمل بالظاهر ولا يصار إلى خلافه لمجرد قول الصحابي أو فعله، وهذا هو الحق، لأن متعبدون بروايته لا برأيه. وهذا هو الفارق بين خبره وحكمه، هذا الفارق بين خبره هو مسألة التي تكلمنا عليها كثيرا، يفارق بين الخبر والحكم. لا يجوز رد الخبر من الثقة إذا أخبر، ولكن رأيه إذا خالف يجوز رده. يعني مثلا أبو هريرة رضي الله عنه إذا روى حديثا مفهوم، كما ذكرنا إذا شرب الكلب في ناء أحدكم، أنت قبلت الإيه؟ الرواية، لأنه خبر، الصحابي بيخبر والصحابة عدول صادقون، وجب قبول الخبر. أم هذا بالإجماع لم يخالف فيه أحد مطلقا إلا الروافض، وكما يقول ابن حزم حينما كان يتكلم في القرآن في الفصل ورد عليه بعض النصارى بأن الشيعة الروافض يقولون بأن القرآن فيه وفيه وفيه حزم، قال إذا احتججتم علي فاحتجوا بمسلمين. واضح هذا؟ الشاهد هنا وأنت ما قبلت عمل أبي هريرة رضي الله عنه بأنه كان يغسل ثلاثا، لما؟ لأنه حكم. ففرق بين الحكم وفرق بين الخبر. لذلك الأصوليين والمحدثون لم يختلفوا في قبول خبر الصحابة، لكن الأصوليين اختلفوا في حكم الصحابة هل هو حجة أم لا. فالصحيح أنه حجة لكن بشرطين، ما لم يخالفه صحابي ولم يخالف نصا، وهذا هو الفارق بين الثقة خبره وفارق بين حكمه ورأيه. كما صنعتها عملت محاضرة اسمها رسلان وابنه وخيانة الشريعة، كان ابنه يريد كما في تعليقه على السنة للبربهاري يريد أن يجعل الخبر كالحكم. طب إيه الثمرة من دي؟ فعايز يقول لك بأن والدنا أبو يعني رجل ثقة واضح، فنقبل كل ما يقول، فإن حكمه من باب قبول خبر الثقة، وإنت عندك ما ينفعش ترد خبر الثقة. يريد أن يقول فإن لو أن رسلان قال أي لو هرش كده يبقى ما ينفعش ترده، لو قال قولا ما ينفعش ترده. محاضرة من ساعتين فصلنا فيها تفصيل كبير وأتينا بسيل جرار من كلام أهل العلم على تكذيب هذا الكلام، كذب محض على الشريعة. لذلك أنا ما بالغت حينما قلت خيانة الشريعة، لأن هذه خيانة للشرع. واضح هذا الكلام؟ راجعها وإن كان في نفسك شيء فراجعها واسمعها. قال الشوكاني رحمه الله: وذهب أكثر الحنفية إلى أنه يعمل بما حمله عليه الصحابي، لأنه أخبر بمراد النبي عليه الصلاة والسلام. ويجاب عن هذا بأنه قد يحمله على ذلك على خلاف ظاهره اجتهادا منه، والحجة إنما هي في روايته لا في رأيه. يقول الشوكاني: إذا ترك الصحابي العمل بما رواه بالكلية فقد قدمنا الكلام عليه في الشروط التي ترجع إلى مدلول الخبر، ولا وجه لما قيل من أنه يحتمل أنه قد اطلع على ناسخ لذلك الخبر الذي رواه، لأن لم نتعبد بمجرد هذا الاحتمال، وأيضا ربما ظن أنه منسوخ ولم يكن كذلك. يعني أيضا يقدم الرواية على الرأي. قال الشوكاني: اعلم، المسألة 23، اعلم أن الصحابي إذا قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أخبرني أو حدثني، فذلك لا يحتمل الواسطة بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كان مرويا بهذه الألفاظ أو ما يؤدي معناها كشافهني رسول الله أو رأيته يفعل كذا فهو حجة بلا خلاف. وأما إذا جاء الصحابي بلفظ يحتمل الواسطة بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا أو أمر بكذا أو نهى عن كذا أو قضى بكذا، فذهب الجمهور إلى أن ذلك حجة سواء كان الراوي من صغار الصحابة أو من كبارهم، لأن الظاهر أنه روى ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام، وعلى تقدير أن ثم واسطة، ثم أي على تقدير أن هناك واسطة، فمراسيل الصحابة مقبولة عند الجمهور وهو الحق. مراسيل الصحابة مقبولة، يعني لو أن الصحابي روى رواية يقول مثلا قال رسول الله وهو لم يسمعه من النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة، ولكن أخذه من صحابي غيره وقال قال رسول الله، إنما وجب إيه؟ وجب القبول، لأن مراسيل الصحابة مقبولة. لما؟ لأن كلهم عدول. كلهم ماذا؟ كلهم عدول. أما جمهور المحدثين لم يقبلوا المرسل التابعي أن يقول التابعي قال رسول الله، لأنه قد يأخذه من تابعي غيره على تفصيل بداخله، قد يكون أخذه من تابعي غيره، مفهوم هذا؟ وقد يكون معضل بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام راويان أو أكثر، مفهوم؟ إذن مرسل الصحابي ماذا؟ يقبل. من هنا تفهم لو أن ابن عباس روى ما كان في أحد لا تقل بأن ابن عباس لم يشهد أحد، نقول نعم هو لم يشهد أحد، ولكن وإن روى ما في أحد فإن مراسيل الصحابة مقبولة، فأخذها من صحابي غيره. فإن ابن عباس توفي النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري من حديث سعيد بن جبير، وكان إذاك مختونا، وكانوا لا يختلون الرجل حتى يدرك، فإذا روى حديثا وهو ما وقع هذا المشهد فاعلم أنه أخذه من صحابي غيره، فهم هذا؟ قال المسألة 24: والحق أنه لابد من ذكر السبب في الجرح والتعديل، من ذكر السبب، فلا يقبل أيما جرح، أن يقول فلان، ما تقول فلان، فلان مبتدع، فلان كذا، فلان كذا، ينبغي ذكر السبب. واضح هذا؟ لأنه إذا عدم السبب فإن كثيرا من الناس يجرحون بغير مجرح، مفهوم؟ فلو أنك قلت عن فلان مبتدع فوجب علينا أن نقبله، إذن هو أيضا يقول عليك بأنك مبتدع، إذن وجب علينا أن نقبل كلا الاثنين، ها؟ والتضاد لا يقبل ولا يرفع، يعني أبيض وإسود في نفس الوقت لا يجتمعان ولا يرتفعان، مفهوم هذا؟ فينبغي ذكر السبب الإيه؟
الجرح في ذلك. قال ابن الصلاح في مقدمته: وهذا ما عليه المحدثون، وذكر الإمام البخاري ومسلم وأنا ذكرتها في محاضرة مستقلة. فهم هذا الكلام؟ لذلك وجب بيان ذكر الإيه؟ ذكر السبب. فلان كذا، ما الدليل على هذا؟ على أنه كذا وكذا، ما الدليل؟ ما هو السبب؟ ينبغي أن يصرح بإيه؟ أن يصرح بالأسباب. واضح؟ فإننا لو قلت لنا ما ينبغي أن تلزموني بذكر السبب، فنقول له لهذا الذي يقول لا إن قولي يقبل، نقول له فلو قال ثقة فيك مبتدع هل نبدعك أيضا؟ سيقول لا، سألوا عن السبب. مفهوم؟ فهذا إيه؟ تناقض. هذا تناقض. مفهوم؟ قال: والحق أنه لابد من ذكر السبب في الجرح والتعديل، لأن الجارح والمعدل قد يظنان ما ليس بجارح إيه؟ جرحا، وقد يظنان ما لا يستقل بإثبات العدالة تعديلا، ولا سيما مع اختلاف المذاهب في الأصول والفروع، فقد يكون ما أبهمه الجارح من الجرح هو مجرد كونه على غير مذهبه، مجرد أن يبدعه ليه؟ لأنه خالف بس مذهبه. طيب ما سبب جرحك في فلان؟ خالف مذهبه. واضح هذا الكلام؟ يعني كما ما عليه أهل البدع، إن لم تدخل وتلج في حزبهم فأنت عندهم، أنت عندهم مبتدع. مفهوم هذا الكلام؟ وليس هناك أصرح مما يقوله رسلان: من لم يلتزم بكلامي فهو مبتدع ضال. الكلمة دي ما يقولهاش إلا نبي، الوحيد فقط هو الذي لم يلتزم بكلامه قد يصل إلى الكفر، كما قد يكفر كما. واضح هذا؟ فتجد في الجماعات عموما هكذا: فلان مبتدع. لماذا؟ لأنه ليس من عندهم ولم يخرج الكلام من عندهم، وهكذا. قال الشوكاني: وعلى خلاف ما يعتقده، وإن كان حقا وقد يكون ما أبهمه من التعديل هو مجرد كونه على مذهبه، قد يكون هذا الذي عدل. ما دليلك على أن فلان هذا من أهل السنة؟ مجرد أنه بيسمع مثلا لفلان، مجرد أنه معهم في جماعتهم، مجرد أنه لا يتعدى قول فلان سواء كان من المحدثين القدامى أو الجماعة أهل البدع القدامى أو المحدثين، فيعدل فلان: فلان من أهل السنة. فلان من أهل السنة ليه حضرتك؟ لمجرد أنه إيه؟ أنه يسمع لفلان. واضح؟ ولمجرد أنه لا يتعدى قول فلان صار هذا من أهل السنة. لا، لا يقال للرجل من أهل السنة حتى تجتمع فيه خصال السنة، أصول السنة. الكلمة هذه التي صارت في هذا الزمان: فلان من أهل السنة، فلان من أهل السنة. ليه؟ عشان بيرد على الإخوان. لو كان الرضواني من أهل السنة عشان بيرد على الإخوان، لكان الأشاعرة من أهل السنة لأنهم يردوا على المعتزلة، ولكان المعتزل من أهل السنة لأنهم يردوا على الروافض، ولكان الروافض مسلمين لأنهم يردوا على النصارى. واضح؟ افهم هذا جيدا. فلا يستلزم، ولكان أيضا التكفيريون من أهل السنة لأنهم لا يدخلون البرلمان. مفهوم؟ لا يستلزم من ذكر هذا، على ما سيأتي في عقيدة سفيان الثوري إن شاء الله لو خلصنا دي. مفهوم؟ فلا يستلزم من هذا ذاك أبدا. افهم هذا: لا يجوز لرجل أن تقول فلان من أهل السنة حتى يجتمع فيه أصول السنة، خصال السنة. قال الشوكاني رحمه الله: لا بد من التفسير في الجرح والتعديل. المسألة 25: إذا تقرر لك عدالة جميع من ثبتت له الصحبة، علمت أنه إذا قال الراوي عن رجل من الصحابة ولم يسمه كان ذلك حجة، ولا يضر الجهالة لثبوت عدالتهم على العموم، لأن الله هو الذي زكاهم. المسألة 26: هل يعتبر في الإجماع المجتهد المبتدع؟ وهذه في غاية الأهمية. هل يعتبر في الإجماع المجتهد المبتدع؟
يعني لو أن الإجماع ثبت مفهوم وجاء رجل من أهل البدع وخالف في هذا هل ينقض الإجماع بهذا؟ قال الأستاذ المنصور قال أهل السنة قال أهل السنة لا يعتبر في الإجماع وفاق القدرية والخوارج والرافضة وهكذا رواه أشهب عن مالك ورواه العباس بن الوليد عن الأوزاعي ورواه أبو سليمان الجزجاني عن محمد بن الحسن وحكاه أبو ثورة عن أئمة الحديث واضح؟ إذن خلافهم لا يعد إيه؟ لا يعد خلافا فلا يقال عنهم قول ثاني وإنما قول يخالف الإجماع لا تقل بأنه قول إيه؟ ثاني فإنه قول يخالف الإجماع قال ابن القطان الإجماع عندنا إجماع أهل العلم فأما من كان من أهل الأهواء فلا مدخل له فيه المسألة السابعة والعشرون وهو ذب الشوكاني عن ابن حزم قال القاضي أبو بكر والأستاذ أبي إسحاق أنه لا يعتد بخلاف من أنكر القياس ونسبه الأستاذ إلى الجمهور وتابعهم إمام الحرمين والغزالي قالوا لأن من أنكره لا يعرف طرق الاجتهاد وإنما هو متمسك بالظواهر فهو كالعمي الذي لا معرفة له لذلك تجد قدامى مثلا والنووي وغيرهم لو خالف ابن حزم في مسألة ما يقولون هذا إجماع ولا مخالف له لا يعتد أصلا بخلاف من؟ ابن حزم أو داود الظاهر لا يعتد به بخلافه واضح هذا؟ قال الشوكاني ولا يخفاك أن هذا التعليل يفيد خروج من عرف القياس وأنكر العمل به كما كان من كثير من الأئمة فإنهم أنكروه عن علم لا عن جهل له لأنهم أنكروا القياس من جهة أنه استنباط الإيه؟ استنباط علة من العقل ليس لأن علة منصوصة على ما سيأتي فالذي أنكر إنما أنكر القياس الذي مبناه على علة إيه؟ مستنبطة من العقل قال الشوكاني أيضا بينكر هذا القياس الشوكاني يثبت العلة المنصوصة أي التي نص عليها القرآن نص عليها النبي عليه الصلاة والسلام أما الشوكاني بن حزم ماذا ينكران افهم ماذا ينكران العلة المستنبطة أي التي يستنبطها الناس من آرائهم وعقولهم أما العلة المنصوصة هذه لا ينكرها أحد يعني كل مسكر خمر وكل خمر حرام إذن الخمر حرام ما العلة الإسكار دي اسمها علة منصوصة لأن النبي نص عليها واضح هذا الكلام النبي عليه الصلاة والسلام نص على هذه العلة هذه لا ينبغي أن يخالف فيها أحد الشوكاني بيقول إيه فإنما أنكره عن علم لا عن جهل وقال النووي في باب السواك في شرح مسلم إن مخالفة داود لا تقدح في انعقاد الإجماع على المختار الذي عليه الأكثرون والمحققون وقال صاحب المفهم جل الفقهاء والأصوليين أنه لا يعتد بخلافهم بل هم من جملة العوام واضح هم من جملة إيه يعني شوف الكلمة الشديدة ابن حزم من جملة الإيه يقول لك هو من جملة العوام مفهوم لذلك الألوسي صاحب تفسير المعاني لو قرأت له وقال الضال المضل اعرف انه ابن حزم من غير ما تفكر وقال الضال المضل اعرف انه بيقول عن مين على ابن حزم ابن القيم سيأتي كلامه ان هذا تعصب هذا ايه هذا تعصب وانما الحق يقبل مين ممن جاء بالنص قال وان من اعتد بهم فانما ذلك لأن مذهبه أنه يعتبر خلاف العوام في انعقاد الإجماع والحق خلاف نزل بعد أن ذكر الشوكاني الذين لا يقولون بعدم اعتداد مذهب الظاهرية في الإجماع قال ويجاب عنهم يعني يجاب عن هؤلاء الذين أخرجوهم من إجماع العلماء بأن من عرف نصوص الشريعة حق معرفتها وتدبر آيات الكتاب العزيز وتوسع في الاطلاع على السنة المطهرة علم بأن نصوص الشريعة
تفي بجميع ما تدعو الحاجة إليها في جميع الحوادث. وأهل الظاهر يعني الشوكاني يقول إن من تدبر النصوص القرآن والسنة علم أنه ما من واقعة تقع ولا حادثة تحدث إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها إلا وفي كتاب ربنا الجواب عنها وفي سنة نبينا الجواب عنها، فلا حاجة للآراء. واضح هذا؟ لا حاجة للآراء. قال الشوكاني رحمه الله: وأهل الظاهر فيهم من أكابر الأئمة وحفاظ الشريعة المتقيدين بنصوص الشريعة جمع جم، ولا عيب لهم إلا، يعني ما العيب الذي عابوه عليهم؟ ولا عيب لهم إلا ترك العمل بالآراء الفاسدة التي لم يدل عليها كتاب ولا سنة ولا قياس مقبول، وتلك شكاة ظاهر عنك عارها. يعني لو كان رفض ابن حزم وخروجه من إجماع العلماء لأنه لا يأخذ بهذه الآراء فهذه منقبة ليس عارا ولا عيب. هذا معنى وتلك شكاة ظاهر عنك عارها. الكلمة دي اللي قالها مين؟ اللي قالها الزبير، واضح؟ الذي قالها عبد الله بن الزبير حينما كان يقول له الحجاج بن يوسف الثقفي، يقول له: يا ابن ذات النطاقين. واضح؟ ذات النطاقين من؟ أمه أسماء، أخت من؟ أخت عائشة. زوجة من؟ الزبير. واضح؟ وهو عبد الله. فبيقول له: يا ابن ذات النطاقين. طيب لماذا أطلق على أسماء بنت أبي بكر ذات النطاقين؟ عشان تعايروا بيها يعني. كان في هجرة النبي عليه الصلاة والسلام كان في عادة النساء عند العرب أن ينوطوا بالوسط نطاق، يعني مثلا زي ما يكون إيه قماشة طويلة كده كانوا يربطون بها الوسط. فكانت حينما كان في أمر الهجرة فشقت كلا النطاقين، النطاق الذي كان معها، وشقته نصفين، نصف فيه ماء والثاني فيه طعام، تذهب به إلى رسول الله وإلى أبيها أبي بكر في الغار حتى تغيم أمر المشركين عنهم. وحينما يذهب المشركون ثم يأتي النبي عليه الصلاة والسلام أبي بكر فيهاجر إلى المدينة. طب وضعر، فبيقول له: يا ابن ذات النطاقين. فقال له كده، قال له: تلك شكاة ظاهر عنك عاروها. ده يشرفني ان انا ابن ذات النطاقين، انت وديع، انت بتعيرني يعني بيها؟ بيقول لي: يا ابن ذات النطاقين، هذا يشرفني انا. واضح هذا؟ هو ده كلام معنى كلمة الشوكاني. وهل ابن حزم يقول الشوكاني معنى كلامه معنى انهم يخرجونه من امر الاجماع لانه يخالف آراء كثيرة ما عليهم؟ هذه المنقبة ليست ليس عارا. لذلك الشوكاني قال: وتلك شكاة ظاهر عنك عارها. واضح؟ لذلك الشوكاني ابن حزم في كتاب طوق الحمام وذكره أيضا في مدوات النفوس قالوا: تحفظ، يعني امسك عليك شوية. لذلك كان يخالف الجمهور كثيرا يعني. قالوا: تحفظ، يعني أمسك لمخالفتك للجمهور. قالوا: تحفظ، فإن الناس قد كثرت أقوالهم وأقاويل الورى محن. يعني كون أنك تخالف هؤلاء الكثرة الكافرة هذه محنة، وأقاويل الورى محن. قال ابن حزم: قلت: فهل عيبهم لي غير أني لا أقول بالرأي إذ في رأيهم فتن، وأنني مولع بالنص لست إلى سواه أنح ولا في غيره أهن. دعهم يعضوا على صم الحصى كمدا، من مات من قالتي عندي له كفن. يعني اللي عايز يقول يعني مش عاجبه يعني يضربه في الحيط. أنا بقول بالنص. قلت: فهل عيبهم لي غير أني لا أقول بالرأي إذ في رأيهم فتن، وإنني
مولع بالنص لست إلى سواه أنح، مش يسيب النص الآراء يعني، ولا في غيره أهن، يعني لم أهن ولم أضعف لأني خالفت الكسرة، لا، لأن معي النص ولا في غيره أهن. واضح؟ دعهم يعضوا على صم الحصى كمدا. من مات من قالتي، من كلام اللي أنا بقوله ده إن أنا بخالف الآراء للنصوص، من مات من قالتي عندي له كفن. أنا الشمس في جو العلوم وبرها، ولكن عيبي أني مطلع الغرب. أنا الشمس في جو العلوم وبرها، ولكن عيب أني فين؟ أني مطلع الغرب في الأندلس يعني، مفهوم؟ ولو كنت بينهم لتحصر الكمد، يعني بس أنا عشان بعيد، لكن أنا بقى لو معاهم ما يعرفوا المسألة دي. ذلك راجل لوحده غير مذهب الأندلس كله من مالكية إلى ظاهرية، راجل لوحده فقط، لأنه لم يهن بالنص. ممكن قلبك يضعف لو خالفت كثير من الناس، واضح؟ ولكن قلبك لا يضعف لأن معك النبي والصحابة، واضح؟ والمخالفون يكروك في ذلك، يكرون، ولكن في قرارة أنفسهم بينهم وبعضهم مع بعضهم البعض، يقول لك الصراحة الراجل معوش إلا النص، واضح؟ لكن أمامك تجد الجحود وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، حتى المبتدع يحترمك يقول لك والله ما عنش للنص المسألة، لكن بينه وبين نفسه، بينه وبين أقرانه. لذلك قال وليس في غيره أهن. فقال الشوكاني رحمه الله تلك شكات ظاهر عنك عارها. قال الشوكاني نعم قد جمدوا في مسائل كان ينبغي لهم ترك الجمود عليها، ولكنها بالنسبة إلى ما وقع في مذهب غيرهم من العمل بما لا دليل عليه البتة قليلة جدا. واضح؟ يعني عايز يقول لهم إيه؟ لو كان طردهم لمخالفة الرأي فتلك شكاة ظاهر عنك عارها، ولو سنتكلم في طرد النصوص إذن عليكم بالأحناف الذين قعدوا قواعد يتركوا منها على إثرها النصوص. قلت نقل ليس في ذات بحث الشوكاني، ولكن يعضد هذا. وقال الشوكاني في نيل الأوطار وعدم الاعتداء بخلاف داود مع علمه وورعه وأخذ جماعة من الأئمة الأكابر بمذهبه من التعصبات التي لا مستند لها إلا مجرد الهوى والعصبية، وقد كثر هذا الجنس أي الهوى والعصبية في أهل المذاهب، وما أدري ما هو البرهان الذي قام لهؤلاء المحققين حتى أخرجوه من دائرة علماء المسلمين. فإن كان لما وقع منه من المقالات المستبعدة فهي بالنسبة إلى مقالات غيره المؤسسة على محض الرأي المضادة لصريح الرواية في حيز القلة المتبالغة، فإن التعويل على الرأي وعدم الاعتناء بعلم الأدلة قد أفضى بقوم إلى التمذهب بمذاهب لا يوافق الشريعة منها إلا القليل النادر. وأما داود في مذهبه من البدع التي أوقعه فيها تمسكه بالظاهر وجموده عليه هي في غاية الندرة، ولكن لهوى النفوس سريرة لا تعلم. الشوكاني أيضا في كتاب البدر الطالع لما كان من بعد القرن السابع، اسم الكتاب كده، قال فمذهب الظاهر هو أول الفكر وآخر العمل عند من منح الإنصاف، ولم يرد على فطرته ما يغيرها عن أصلها، وليس هو مذهب داود الظاهري وأتباعه فقط، بل مذهب أكابر العلماء المتقيدين بنصوص الشرع. يعني الأخذ بالظاهر هذا إيه؟ هذا الأصل هو الواجب، حيث لا ينبغي الوقوف، وأهمل من أنواع القياس ما لا ينبغي لمنصف إهماله. وبالجملة فمذهب الظاهر هو العمل بظاهر الكتاب والسنة بجميع الدلالات وطرح التعويل على محض الرأي الذي لا يرجع إليهما بوجه من وجوه الدلالة. بل إذا رزقت الإنصاف وعرفت العلوم الاجتهادية كما ينبغي ونظرت في علوم الكتاب والسنة حق النظر كنت ظاهريا، أي عاملا بظاهر الشرع، منسوبا إليه لا إلى داود الظاهري. فإن نسبتك ونسبته إلى الظاهر متفقة، وإلى مذهب الظاهر بالمعنى الذي أوضحناه. أشار ابن حزم بقوله: وما أنا إلا ظاهري، وإنني على ما بدا حتى يقوم دليله. قال ابن القيم في زاد المعاد: والعجب من متعصب يقول لا يعتد بخلاف الظاهرية. واضح هذا؟ طيب، نقوم إلى الصلاة ونكمل إن شاء الله بعد صلاة المغرب.